بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصريا من إذاعة سبوتنيك.
حلقة جديدة من بلا قيود تأتيكم من استوديوهاتنا في موسكو، أقدمها لكم أنا نغم كباس وأستهلها بالعناوين. الرماحي يؤكد لسبوتنيك ضرورة حل البرلمان العراقي وسبل إيجاد حل للانسداد السياسي. هجوم أوكراني بالقذائف على دونيتسك واقتحام مستشفى واستخدام الأطفال والنساء كدروع بشرية. استئناف المفاوضات بين واشنطن وطهران حول الملف النووي الإيراني.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
أهلا بكم إلى التفاصيل التي نبدأها من الكلمة التي وجهها زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر إلى مؤيديه، ودعا فيها إلى حل البرلمان الحالي وإجراء انتخابات مبكرة ومواصلة التظاهر والاعتصام حتى تحقيق المطالب، معبرا عن رفضه الدخول في الحوار الذي دعا له رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي. وللخوض أكثر في تفاصيل هذا الخطاب والانسداد السياسي في العراق، استضفنا في بلا قيود الأمين العام لحزب قادمون العراقي السيد حسين الرماحي، والذي أيد حل البرلمان.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لجنابك وإلى جمهوركم الكريم وإلى وكالتكم الموقرة. حقيقة لقد سمعنا نعم هذا الخطاب، وأنا من جانبي أحيي السيد سماحة مقتدى الصدر، وكلامه حقيقة كان تشخيص دقيق للمشهد السياسي كونه شمل كل الطبقة السياسية الحاكمة وبما فيهم البعض من التيار الصدري، وهذا تشخيص دقيق يحسب له حقيقة شخصيا، وإنصاف أيضا لما هو موجود، وأيضا إنصاف للشعب العراقي المظلوم. أن الوضع السياسي الآن الموجود على المشهد والأزمة السياسية كمشروع قادمون تنبأنا بها قبل الحدوث، ونزلنا حقيقة في عدة مبادرات، ونحن نعلم أن المظلومية الكبيرة الموجودة على مستوى كل طبقات المجتمع العراقي هي أصبحت تتفاقم وصولا إلى درجة من الانتقام، وشبهناها حقيقة في وقت سابق أنها عبارة عن قنبلة موقوتة، وبالتالي تبعاتها ممكن لا تحمد عقباها على المشهد السياسي وعلى الأمور الأخرى. أما ما يخص موضوع الإصلاح وما يخص الآن جانب الآخر التظاهرات الأخيرة، نعم نحن مع التغيير الذي طالب به سماحة السيد مقتدى الصدر، ونحن أسسنا مشروع عنوانه التغيير وقلنا قادمون للتغيير. نحن أتينا إلى التغيير لإعلامنا ولعلمنا أنه كل الآن المشهد وإنقاذ المشهد السياسي والاقتصادي وأزمات العراق المتمثلة بالسياسية والاقتصادية لا يمكن إنقاذها وانتشالها إلا بالتغيير. لذلك هذا هو عنوان مشروع قادمون الذي أسسناه وضحينا حقيقة بالغالي والنفيس من أجل هذا المصطلح وآلية تطبيقه وتنفيذه على المشهد السياسي. لكن أدوات التغيير مهمة جدا، نحن مع التغيير بالدستور والقانون وليس بحقيقة السلاح والتهديدات وإلى آخره، هذا أولا. ثانيا، الإصلاح يجب أن يتمثل بإرادة الشعب وليس بإرادة الطبقة السياسية الحاكمة اللي هم جزء حقيقة من الفشل الآن الموجود. ثالثا، عملية الإصلاح والتغيير والآن الانتخابات المبكرة التي طالب بها سماحة السيد مقتدى الصدر، نحن معها وقلناها وكان لنا خطاب واضح وصريح، وقلنا ما بني على باطل فهو باطل، ومن زور الانتخابات انقلبت عليه. لذلك نحن كنا ونعلم ولدينا حقيقة كل المستمسكات وكل الأدلة والتي شاهدناها كشهادة عيان، ومن الدعوات الكيدية التي أيضا نادى بها سماحة السيد مقتدى الصدر توجهت إلينا بشكل مباشر، وكنا نعلم أن انتخابات شاكلها كثير من التزوير ونتائج هذه الانتخابات هو سبب الأزمة التي وصلت إليها البلاد. لذلك نحن مع التغيير، نحن مع إجراء انتخابات مبكرة نزيهة، ومع تغيير المفوضية، وهذا التي لم يذكر به سماحة مقتدى الصدر، ونحن واجب على التغيير يجب أن يكون أولاً بتغيير قانون الانتخابات وبإضافات بسيطة ما يعنينا سواء كان دوائر متعددة أو دائرة واحدة، لكن يجب أن يتمثل مع العدوى الفرز الإلكتروني عدوى فرز يدوي لكل محطة، وهذا مطلب بسيط جداً ممكن إضافته إلى قانون الانتخابات، سيكون ضمانة أنه عدد الأصوات الإلكترونية يطابقها عدد أصوات فعلية في كل صندوق انتخابي، وهذا يكون أداة وسيلة وبسيطة أنه عدد الأصوات يكون مطابقة ميدانياً وإلكترونياً. ثانياً، تغيير مجلس المفوضين الآن الموجود، كان مجلس مفوضين منحاز ودلالة الانحياز هو دلالة واضحة وصريحة واستبعادي، أنا كأمين عام لأكبر حزب نزل في العملية السياسية بأكبر عدد مرشحين وتم استبعادي قبل يوم واحد من الانتخابات بدعوات كيدية لا ضمن القانون ولا ضمن الدستور يسمح لهم كمجلس مفوضين أن يستبعدون أمين عام بهكذا أدلة، هاي دلالة واضحة لأنه كان مجلس مفوضين منحاز، كان مجلس مفوضين مسيس، وبالتالي عملية التغيير لا يمكن إجراءها بالمرحلة المقبلة بهكذا مجلس. ما شاكل وما تم طلبه حقيقة من بعض نسميه أصحاب التغيير من المجتمع الذي طالبوا بتغيير النظام، أنا أعتقد عملية تغيير النظام وعملية تغيير شكل النظام السياسي من برلماني إلى رئاسي أو شبه رئاسي يجب أن يكون ويجب أن يتمثل بإرادة الشعب، فعملية الاستفتاء وإجراء الاستفتاء، إذا الشعب وافق على إعادة النظام السياسي كما كان سابقا بالنظام السياسي، وأعتقد هو خاض التجربة السياسية الرئاسية والآن يخوض التجربة البرلمانية، لذلك إرادة الشعب في المرحلة المقبلة ونتائج الاستفتاء هي التي سنرضخ إليها وسنكون مع إرادة الشعب وقرار الشعب بتغيير شكل النظام. أما تغيير شكل النظام من قبل جهة واحدة أو بالتهديد بالسلاح أو بالولود إلى طرق أخرى نحن ضدها، ونعتمد القانون والآليات الدستورية لتحقيق مطالب الشعب المظلوم.
ولم يستبعد الرماحي أن يتجه الطرفان إلى التسلح.
الآن الخطاب بين وجهة نظر أخرى وصراحة أكثر، قبل الخطاب الكل وأنا حقيقة واحد من المشاهدين للمشهد السياسي والقريب من المشهد السياسي، وأنا قلت أنه الآن الصراع هو صراع سياسي، صراع جماهيري، أن يعني جمهور التيار الصدري يدخل إلى الخضراء ويدخل إلى مجلس النواب ويوقف عمل المؤسسة التشريعية، وبالتالي الطرف الآخر يعتبر هذا عمل تخريبي غير قانوني، ينزل بتظاهر أيضا مشابهة على أبواب الخضراء ويطالب بالقانون والدستور وإعادة المؤسسة التشريعية. نعم، نحن مع القانون ومع الدولة، ونعتقد أنه إيقاف المؤسسة التشريعية هذا شيء غير قانوني وهذا شيء غير متعارف عليه، لا بل هو ضد القانون والدستور، لكن بعد الخطاب والرسالة الواضحة أنه إرادة الشعب ومظلومية الشعب أصبحت تتفاقم. أرجع للسؤال الذي تفضلت به، ممكن يتوجه إلى صدام مسلح؟ نعم، هذا ليس ببعيد أبدا، لا بل الطرفين متهيئين لهذا الموضوع مع الأسف، والطرفين يمتلكون من السلاح والنفوذ والمال وإلى آخره، والطرفين الموجودين أيضا خلفهما رؤيات مختلفة دولية وإقليمية، لذلك هذا ليس ببعيد حقيقة عن المشهد.
ورأى الرماحي أن صمام الأمان الذي يحول دون تدهور الأوضاع في العراق هي المرجعية الرشيدة.
ما يجعلنا نطمئن ويجعل الطمأنينة حقيقة في داخل كل عراقي وهو وجود المرجعية الرشيدة، نعتبرها صمام أمان هذا البلد، ولذلك الكلمة الأخيرة ستكون هي لمقام المرجعية الرشيدة، لذلك رهاننا حقيقة ورهان الشعب المظلوم، وأنا دائما أسمي الشعب العراقي الشعب المظلوم، لأنه شعب لا يستحق أن يعيش بهكذا مأساة، شعب لا يستحق أن يعيش بهكذا معاناة، لأنه العراق مميز بموقع جغرافي، مميز بثرواته، مميز بتاريخه، مميز بطاقاته، مميز بشخوصه، بكل الإمكان، كل الأمور، كل الأدوات التي تؤهل العراق أن يكون واحد من أعظم دول العالم ومن الدول الكبيرة في العالم موجودة في العراق. إذا نتكلم على كل الأدوات وكل الأمور اللي يحتاجها الشعب العراقي أو تحتاجها الدولة، لذلك يؤسفنا أنه، لكن أيضا أشرك الشعب العراقي بجزء من المعاناة هو الفشل الآن؟ لأنه أكثر من 80% أنا أسميهم الأغلبية الصامتة لم يشتركوا في الانتخاب. عدم مشاركتهم في الانتخابات هو سبب وصول الطبقة السياسية الحاكمة الآن المتناحرة فيما بينها، وبالتالي كل عجلة الدولة متوقفة بسبب خلافات شخصية وبسبب أمور الآن المواطن البسيط ومصالح المواطن البسيط الآن متوقفة بسبب الاختلافات، سنسميها اختلافات شخصية، اختلافات في وجهات النظر السياسية، لكن عجلة الدولة متوقف. وضعف الدولة وضعف القانون هو أيضا جزء، والجزء الأكبر يتحمل الشعب العراقي باختيارهم لنفس الطبقة الحاكمة اللي صعدت أو بابتعادهم عن الانتخابات.
وأشار الرماح إلى أن الحل للخروج من الانسداد السياسي هو اختيار مجلس مفوضين جديد وتعديل قانون الانتخابات وحل البرلمان والذهاب لانتخابات مبكرة.
هو كانت أزمة سابقة، الآن أصبح انسداد. عندما ابتعد التيار الصدري عن العملية السياسية وهم الحزب الفائز الأكبر ضمن مكون السلطة، لأن مكون الشيعي هو مكون السلطة، يعني رئيس الوزراء يتم انتخابه من المكون الشيعي، ابتعادهم عن المشهد السياسي ولد انسداد. هذا الانسداد حقيقة احنا سابقا قدمنا بمقترح داخل المكون الشيعي طرفين، طرف فائز وطرف أقل من عنده بعدد المقاعد، لكن الاثنين يمتلكون نفس النفوذ ونفس القوة ونفس السلاح ونفس الأمور، لذلك وجود شخص امتلاكه للسلطة على حساب شخص آخر هذا مسألة وجود وعدم وجود، بالتالي الطرفين ما يسمحون. لذلك احنا قلناها أنه واجب على العملية السياسية ونجاح العملية السياسية أن تكون حزب حاكم وحزب معارض. الحزب الحاكم هو من يتحمل مسؤولية أمام الشعب بنجاحات السلطة وبفشلها، والحزب المعارض هو الذي يقيم ويقوم أداء الحكومة ممكن في الانتخابات، وشفناها في كل الدول الديمقراطية. الحزب المعارض مطلبه واضح، يقول أنا كيف أكون معارض وكل أدوات السلطة التشريعية والتنفيذية في يد حزب واحد، فأنا كيف أكون معارض غير تعطوني أدوات المعارضة؟ لذلك في الدستور العراقي لم يتغيب هذا المشهد، وهنالك فقرة جدا مهمة وهو تفعيل المجلس التشريعي، مجلس الاتحاد الفيدرالي مع مجلس النواب. احنا فعلنا مجلس النواب وتركنا مجلس الاتحاد، والدور الفعلي لمجلس الاتحاد الفيدرالي كما موجود في كل بلدان العالم البرلمانية هو يكون مراقب على أداء البرلمان. لذلك أنا اقترحت في وقتها أنه تفعيل مجلس الاتحاد الفيدرالي هو خير ضامن للمعارضة وهو خير ضامن لتقييم وتقويم أداء مجلس النواب، بالتالي حققنا السلطة المعارضة والسلطة التي تتحمل المسؤولية بالتنفيذية أو التشريعية، وبالتالي نذهب بالبلاد إلى بر الأمان. هاي واحدة من المبادرات اللي حقيقة طرحناها ونعتبرها هو الحل الوحيد للأزمة. أما الآن فالأمور وصلت حقيقة إلى حل وحيد، أنه هو حل البرلمان وإعادة الانتخابات، وقبل حل البرلمان يجب اختيار مجلس مفوضين جديد وتغيير بعض الجزئيات في قانون الانتخابات وإعادة الانتخابات وحل البرلمان.
كان هذا اللقاء الذي أجرته سبوتنيك مع الأمين العام لحزب قادمون العراقي السيد حسين الرماحي.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
أعلنت سلطات جمهورية دانيتسك الشعبية أن القوات الأوكرانية أطلقت 15 قذيفة على مناطق في دانيتسك، فيما أعلن رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع في وزارة الدفاع الروسية أن وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية اقتحمت مستشفى بجمهورية دانيتسك الشعبية وقامت بتجهيز مستودعات للأسلحة والذخيرة، مشيرا إلى أنه تم احتجاز الطاقم الطبي والنساء والأطفال كدروع بشرية. وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير العسكري الاستراتيجي عمر المعربوني. أهلا وسهلا بك دكتور. أبدأ من هذا الهجوم على دانيتسك، أكثر من 15 قذيفة من أوكرانيا على المدنيين، على مستشفى، دخلوا مستشفى بدانيتسك وقاموا باحتجاز الطاقم الطبي والنساء والأطفال حديثي الولادة كدروع بشرية. لماذا هذا الصمت الدولي على هذه الأعمال الأوكرانية، خاصة أن غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة قال لسبوتنيك في تصريح خاص أنه المهم بالنسبة للأمم المتحدة هم المدنيون بالدرجة الأولى، يعني يقصد المدنيون الأوكران، أين الروس من هذه المعادلة؟
تحياتي لكم. في الحقيقة ما يحصل في الدونباس هو أمر متكرر، على مدى 8 سنوات، يعني منذ العام 2014 هناك جرائم حرب متتالية، هناك ممارسات يعني ضد البشرية وضد الإنسانية يقابلها طبعا صمت غير مفهوم وغير مبرر، يعني من الأمم المتحدة، من الصحافة العالمية، من العديد يعني من الجهات المعنية في هذه المسألة. وبالتالي هذا التغاضي عن هذه الجرائم التي لا يمكن وصفها إلا بجرائم حرب هو جزء يعني بتقديري من الصراع القائم على مستوى العالم، والذي يستهدف يعني كل ما هو مرتبط بمنطق الشراكة بعيدا عن منطق الهيمنة. إذن يعني الأمم المتحدة وللأسف الشديد هي شريك صامت أشبه بالشيطان الأخرس يعني في هذه المرحلة وفي مراحل سابقة أيضا، وليس فقط في هذه المرحلة. بالتأكيد يعني التعرض للمدنيين سواء في المستشفيات أو من خلال القصف الذي استهدف مدينة دونيتسك يعني منذ قليل، والذي استهدف يعني منطقة حساسة هي يعني بمثابة يعني تجمع مدني دائم، إضافة إلى تجمع للصحفيين، يعني استهداف أحد الفنادق أيضا الذي يضم مجموعة كبيرة من الصحفيين أيضا هو جريمة حرب.
طيب لماذا هذا الاستهداف دكتور؟ يعني استهداف منطقة حساسة كما ذكرت حضرتك.
طبعا عندما نتكلم عن المدنيين يعني الهدف من تكرار الضغط على المدنيين سواء بالاحتجاز أو بالقصف هو يعني حث المدنيين على مغادرة المنطقة، وبالتالي إحداث عملية تفريغ مضافة لعمليات التفريغ السابقة التي حصلت منذ العام 2014. هذا بما يرتبط بالمدنيين. بما يرتبط بالصحفيين في الحقيقة المسألة مهمة جدا، يعني كون يعني هناك العديد من الفرق الإعلامية التي تقوم بتوثيق هذه الجرائم، وبالتالي منع الرأي العام الدولي من الوصول إلى المشهد الحقيقي وإلى الواقع الحقيقي. أضف إلى ذلك يعني استهداف السجن الذي كان يضم مجموعة من أسرى كتيبة أزوف أيضا، يعني هو مسألة في غاية الأهمية ووثق وتم إثبات أن القذيفة التي استهدفت السجن هي قذيفة هايمرس أمريكية، ومن المعروف طبعا أن الأمريكيين يطلبون موافقات مسبقة حول الأهداف التي تستهدف في قذائف الهايمرس، ما يعني أن الأمريكيين هم شركاء مباشرين وحقيقيين وواقعيين في كل ما يجري من جرائم حرب يتم توثيقها يوما بيوم ولحظة بلحظة.
نعم، يعني الأمريكيون قلت حضرتك بأنهم شركاء بشكل مباشر. هذه الجبهة التي فتحتها أمريكا على روسيا في أوكرانيا، برأيك ألن تزعزع أيضا يعني استقرار أوروبا وأمريكا؟
لا بالتأكيد، يعني هذه المسألة سيكون لها تداعيات جيوسياسية كبيرة، طبعا تحتاج إلى الكثير من التفنيد والشرح، لكن في مكان ما يعني هذا الاستهداف لروسيا هو استهداف يعني جديد قديم تبلور يعني عبر سنوات من الحصار ومن دعم الحالة النازية في أوكرانيا، ليصل إلى مرحلة التهديد الفعلي والحقيقي للأمن القومي الروسي. انطلاقا من هذه المسألة طبعا هناك سياسات أمريكية خاطئة، هناك اجترار للأسف الشديد بسوء تقدير الموقف الذي يعكس نفسه بشكل سلبي على أوروبا بشكل مباشر، ومن ثم على الإطار العالمي العام. إذن يعني هذا الصراع القائم حاليا، والذي اختارت الولايات المتحدة الأمريكية أن تكون أوكرانيا أحد ساحاته المستجدة، لأنه هناك يعني صراعات أخرى في أماكن أخرى من العالم تعمل الولايات المتحدة من خلالها.
وهذا هو الغريب دكتور، يعني شيء غريب، كوسوفو، صربيا، تايوان، الصين، أوكرانيا، روسيا، أذربيجان، أرمينيا، أينما اتجهت، أينما ذهبت؟ تلاحظ بأنه بالفترة الأخيرة الولايات المتحدة خاصة الشهر هذا يعني لاحظنا هناك تكثيف لإشعال يعني جبهات شبه نائمة. غير مفهوم إلى ماذا تسعى الولايات المتحدة الأمريكية؟
لا واضح طبعا إلى أين تسعى ومفهوم تماما يعني إلى ماذا تسعى. المسألة ببساطة سيدتي هي مسألة الفكرة، يعني هذا المنطق الذي تقوم عليه السياسة الخارجية في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو المنطلق من فكرة الهيمنة. يعني نحن مثلا من جيل تربينا على مصطلحات نصف من خلالها الأمريكي برأس الناهب الدولي، وبالتالي الهدف من استمرار هذه الاستفزازات، الهدف من هذه المناكفات القائمة على مستوى ساحات كثيرة في العالم، هو ضمان استمرار الهيمنة الأمريكية على الاقتصادات وعلى ثروات الشعوب، وهي المسألة الأساسية التي تدور حولها كل هذه الصراعات. يعني في مقابل السياسة الأمريكية هناك سياسة يعني إذا صح التعبير تتزعمها روسيا الآن والصين ودول أخرى، تدعو إلى منطق الشراكة، إلى منطق التعاون، إلى منطق احترام السيادة، سيادة الدول، في حين أن الولايات المتحدة الأمريكية تشعر بأن البساط يعني يسحب من تحت يعني أرجلها إن صح التعبير، وبالتالي نشاهد هذا المستوى من الإقدام الأمريكي غير المحسوب، والذي سيؤثر فيما يؤثر على المرتكزات الأساسية للساحة أو السياسة الأمريكية وتحديدا في أوروبا ومن ثم في الولايات المتحدة الأمريكية نفسها، لأنه الآن الأزمة المتصاعدة تمس يعني الاقتصادات الأوروبية بشكل أساسي والاقتصاد الأمريكي، والدلالة على ذلك نسب التضخم الكبيرة التي يعني وصلت إليها الاقتصادات في أوروبا وفي أمريكا، وهي نسب غير مسبوقة، وبالتالي هذا يعني موضوعيا أنه على الولايات المتحدة الأمريكية أن تتجه يعني باتجاه سياسات مخالفة للسياسات الحالية لضمان الاستقرار والسلم العالمي، وبالتالي الوصول إلى تفاهمات يعني تضمن السلم، خصوصا يعني في مرحلة دقيقة جدا يعني قد تأخذ الأمور نحو يعني تصعيد كبير سواء في أوكرانيا ومن ثم في أوروبا أو حتى في تايوان، يعني التي استهدفت السيادة الصينية فيها من خلال إصرار نانسي بيلوسي على زيارة تايوان في تحدي واضح وصريح للسيادة والهيبة الصينية.
نعم، الخبير العسكري الاستراتيجي الدكتور عمر المعربوني، شكرا جزيلا لك دكتور على هذه المداخلة.
شكرا جزيلا. شكرا.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى فيينا التي تستضيف جولة جديدة من المحادثات بين طهران وواشنطن، إذ يترأس الوفد الإيراني كبير المفاوضين النوويين علي باقري كني لمواصلة المفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني. وذكرت وسائل أعلام أمريكية أن المبعوث الأمريكي الخاص للشؤون الإيرانية روبرت مالي ومنسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف باريل أيضا يتواجدان في فيينا. هذا ودعت موسكو للعودة العاجلة للاتفاق النووي الإيراني والتنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة لحل مسألة البرنامج النووي الإيراني في أقرب وقت ممكن. وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير بالشأن الإيراني الدكتور حكم أمهز. أهلا وسهلا بك دكتور في بلا قيود.
أهلا وسهلا.
يعني فيينا تستضيف جولة جديدة من المحادثات بين طهران وواشنطن، ما الذي تغير اليوم؟ هل من معطيات جديدة نضجت لتبدأ هذه الجولة الجديدة؟
يعني حتى الآن ليس هناك من نضوج، واضح أن هناك مقترحات أوروبية طرحها جوزيف باريل ممثل الاتحاد الأوروبي، وبالتالي الآن هذه الاقتراحات التي تعتبر رئيسية على مائدة هذه الجولة من المفاوضات، إضافة إلى اقتراحات أخرى مقدمة بشكل متبادل وغير مباشر بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأيضا هناك أيضا اقتراحات صينية وروسية مقدمة في هذا الإطار، وبالتالي ما يبحث الآن في هذه الجولة هذه الاقتراحات، ولكن أن يبنى على هذه الجولة آمال معينة أنا أستبعد أن يكون هناك يعني نتائج إيجابية على الأقل في المدى المنظور، لأن الموقف الأمريكي حتى الآن لم يتغير، وإيران ما يمكن أن قد تقدمه قدمته وأعلنت أنها توقفت عند هذا الحد. وما يحصل الآن يعني بعيدا إذا صح التعبير عن مفاوضات على طاولة فيينا، أن هناك معادلة جديدة تفرضها الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهي الضغوط مقابل الضغوط، يعني أنه مع كل عملية ضغوط تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية أو حلفائها، سواء كان عبر إصدار بيانات من الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو عبر يعني فرض إجراءات عقابية على إيران أو على كيانات مرتبطة بإيران، فأن الجمهورية الإسلامية ترد مباشرة برفع نسبة التخصيب أو بزيادة كميات التخصيب أو بزيادة أجهزة الضخ أجهزة الطرد المركزي. وبالأمس كان هناك يعني إضافة 1000 جهاز طرد مركزي من النوع المتطور IR-6 وضخت فيها الغاز، وبالتالي هذا يعني أن هناك مرحلة ضغوط متبادلة، كلما رفعت الولايات المتحدة الأمريكية الضغوط كلما قابلتها الجمهورية الإسلامية بمعادلة الضغط المتقابل، وهنا سنصل إلى مرحلة معينة لا يعد بالإمكان معها أن تتراجع الجمهورية الإسلامية الإيرانية ولا حتى الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي سنكون في مرحلة يعني لا يضمن أحد نتائجها.
طيب، موسكو دعت للعودة العاجلة للاتفاق النووي الإيراني والتنفيذ الكامل لخطط العمل الشامل المشتركة. اليوم روسيا تقدم مقترحات كما ذكرت حضرتك، وإيران تتقرب كل يوم من روسيا أكثر من اليوم الذي قبله. هذا التقارب الروسي الإيراني كيف يمكن يخدم المفاوضات اليوم؟
أولا فيما يتعلق بموضوع الطلب الروسي أو الدعوة الروسية لأن تكون هناك مفاوضات عاجلة، بطبيعة الحال حصلت المفاوضات العاجلة ونحن اليوم أمام المفاوضات، واليوم يعني قبل أن تبدأ المفاوضات على مستوى الأطراف جميعها باستثناء أمريكا بطبيعة الحال كانت هناك مفاوضات مباشرة ما بين الوفدين الإيراني والروسي، طرحت من خلالها الأفكار يعني التي ستناقش وتوحيد الموقف منها. وبالتالي يعني التقارب الإيراني الروسي هو ليس جديدا أيضا، إذا تحدثنا على المستوى السياسي هو بعيد، ولكن الآن الأحداث الدولية لاسيما منها الحرب في أوكرانيا وأيضا ما يحصل الآن في شرق الأرض بين الصين وتايوان بتدخل أمريكي، هذا يدفع أيضا الحلفاء يعني الروسي الصيني الإيراني وحلفائهم إلى يعني توحيد الموقف من كل الملفات، لأن المستهدف من مما يحصل في أوروبا وما يحصل في شرق الأرض هو بشكل أساس العدوين الأساسيين للولايات المتحدة الأمريكية الروسي والصيني، وهذا ما يعني ما تحدث عنه التقدير الأمني الاستراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية منذ سنوات وليس منذ الآن. وبالتالي يعني ما يحصل سواء كان في زيارة نانسي بيلوسي إلى تايوان وأيضا يعني وجودها في تايوان ومن ثم سفرها إلى كوريا الجنوبية والوقوف على المنطقة الفاصلة ما بين كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية، هذا يعني تحدي للتنين الصيني وتحدي لكيم جونغ أون، وأيضا ما يجري في المنطقة هنا في أوروبا تحدي للدب الروسي. وبالتالي يعني الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تستخدم الحلفاء والأعداء وتجعلهم وقودا لكي تبقى هي يعني المسيطرة على القطبية الأحادية في العالم. من هنا الموقف الموحد على مستوى كان سواء على مستوى المفاوضات النووية أو على المستوى الإقليمي أو على المستوى الدولي يتطلب توحيد موقف من قبل الطرف المعادي للولايات المتحدة الأمريكية، وهي روسيا والصين وإيران ومحور المقاومة وفنزويلا ودول كثيرة جدا، وبالتالي هذا ما يعزز الموقف. هذه النقطة. النقطة الثانية هي أن الأوراق القوة اليوم بيد المحور المعادي للولايات المتحدة الأمريكية، يعني في أوروبا نلاحظ أن الأوروبيين يعني يعيشون وضعا مأساويا بعد أن انقلبت العقوبات التي حاولوا أن يفرضوها على روسيا انقلبت عليهم، أيضا الوضع في أوكرانيا تحت السيطرة الروسية، في شرق الأرض يعني لا أعتقد أن أحد يستطيع أن يقول أن الصين أضعف من تايوان مثلا، وبالتالي يمكن بين لحظة وأخرى أن يكون هناك اجتياحا من قبل الصين لتايوان إلى آخره من هذه. إذن أوراق القوة الآن ليست بيد أمريكا، هي بيد الطرف المعادي لها، وبالتالي أيضا هذا الطرف يستغل موضوع المفاوضات النووية أيضا كورقة قوة أيضا للضغط على الولايات المتحدة الأمريكية لتحقيق الأهداف. وبالتالي الآن أعتقد أن المحور وعندما نتحدث عن المحور نتحدث يعني الذي يمثله إيران في هذه المفاوضات، لا أعتقد أنه سيقدم تنازلات. يعني هو في الوقت الصعب لم يقدم تنازلات، لا أعتقد أنه في الوقت السهل وفي الوقت القوة سيقدم يعني أوراقا أو يقدم تنازلات للولايات المتحدة الأمريكية.
نعم، الخبير بالشأن الإيراني الدكتور حكم أمهز كنت معنا عبر الهاتف من طهران، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.
شكرا لك. شكرا لك.
وبالشأن الإيراني نختم حلقة اليوم من بلا قيود قدمتها لكم أنا نغم كباس من استديوهاتنا في موسكو. للمزيد من متابعتنا زوروا موقعنا الإلكتروني arabic.sputniknews.com وأيضا قناتنا على تيليجرام. إلى اللقاء.